بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على منظومة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال هنا المؤلف الحافظ بن حجر يقول: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. رواية وزيادة راويهما مقبولة، راويهما أي راوي الصحيح والحسن. يعني الآن الحافظ بن حجر يتكلم عن مسألة تعرف بزيادة الثقة. قبل أن أتكلم عن تعريفها أذكر صورة المسألة حتى نفهمها، ثم أذكر التعريف بعد ذلك. لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا اثنين، الأول اسمه محمد والثاني اسمه أحمد، خرجا من المسجد بعد صلاة العشاء، فقال الأول: حضرت درس فلان في شرح كتاب نخبة الفكر. أحمد يقول: حضرت درس فلان في شرح نخبة الفكر والقواعد الفقهية. الثاني زاد على الأول، الأول ثقة والثاني ثقة، الأول والثاني رويا قدرا مشتركا، كلاهما يقول حضرنا درس نخبة الفكر، لكن الثاني يقول والقواعد الفقهية. طيب، هل الثاني هذا قد يكون مصيب، وقد يكون مخطئ، وقد يكون غير ذلك؟ هل نقبل كلام مطلقا، أو نرد كلام مطلقا، أو عندنا قواعد الترجيح؟ هذه هي مسألتنا. إذا زاد الثقة على غيره هل نقبل كلامه أو نرد كلامه مطلقا؟ سيأتينا الجواب أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة. إن قلت نقبل رواية مطلقا أخطأت، الله يكرمك الشيخ، الله يرضى عليك، وإن قلت نرد رواية مطلقا أخطأت. طيب، ما الحل؟ إني أدرس الرواية وأنظر هل أصاب أو أخطأ. طيب، الآن عندنا المسألة هي مرة أخرى زيادة الثقة. ما معنى زيادة الثقة؟ زيادة أحد الثقات في خبر يرويه جماعة بنفس الإسناد والمتن شيئا لم يذكر إما في الإسناد وإما في المتن. زيادة أحد الثقات في خبر يرويه ثقات إما في الإسناد وإما في المتن، يعني قد هذا الثقة يزيد في الإسناد وقد هذا الثقة يزيد في المتن. ما حكم هذه الزيادة؟ لكن قبل أن أتكلم أنبه أيضا على بعض النقاط. أولا، زيادة الثقة تشمل لو زاد الثقة أو زاد الصدوق، يعني قد يخرج اثنين من المسجد، الأول ثقة والثاني صدوق. الصدوق يقول حضرت درس نخبة الفكر والقواعد الفقهية، والثقة يقول حضرت درس نخبة الفكر. طيب، أيهما الصواب؟ نحتاج ندرس. قد يكون الصدوق ضابط مبناسي ولم يخطئ، وقد يكون مخطئ. أيضا بارك الله فيكم، لابد أن يكون الخبر واحدا. لو أن الأول قال خرجت يوم الجمعة من مسجد فلان وحضرت درس فلان في شرح نخبة الفكر، الثاني يقول أنا حضرت يوم السبت درس فلان في شرح نخبة الفكر والقواعد الفقهية، هذا خبر آخر لا يأتي معنا الآن الكلام، لأنهما لا يرويان نفس الخبر، حديث ثاني، لو زاد في الحديث الثاني ما يظهر هذه رواية أخرى. فلابد ننتبه أن يكون الخبر نفسه، أما لو زاد في حديث آخر، يعني عندي حديث جابر، طيب في إسناد آخر فيه زيادة في حديث ابن عمر، طيب إيش دخل حديث جابر في حديث ابن عمر؟ الأول حديث والثاني حديث. فلابد تفرق بين مسألتين، كلامنا عن نفس الحديث. أيضا بارك الله فيكم، قلنا بأن هذا يشمل ما لو زاد الثقة أو زاد الصدوق، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم زيادة الثقة؟ هل تقبل أو ترد؟ قلت لكم من قال بأنها تقبل مطلقا خطأ، ومن قال بأنها ترد مطلقا خطأ، لابد أن ندرس هذه الزيادة. لو أن الرجل الصدوق خرج من المسجد وقال أنا حضرت هذا دليلي هذا التسجيل نقبل كلامه، لكن لو علمنا بأن هذا الراوي الصدوق خرج من المسجد قال حضرت درس نخبة الفكر والقواعد الفقهية ورأيناه في الدرس نائم نقبل كلامه؟ ما نقبل كلامه، لأن عندنا قرينة أنه لم يضبط الخبر. واضح بارك الله فيكم. طيب إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة؟ الشيخ واضح؟ واضحة؟ طيب مشايخ الكرام البقية أسألكم، طيب إخوان الكرام نتكلم عن زيادة الثقة، ترى الآن أخاف بعضكم ما يكون حتى صدوق، أخاف بعضكم ما يكون صدوق نايم بارك الله فيكم. هاي جماعة إلى الآن الأمور واضحة، أنا أسألكم أجيبوا. أحمد واضحة؟ طيب لنأخذ أمثلة وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله. طيب الآن عندنا زيادة الثقة في الإسناد ليس في المتن، في الإسناد. شوف في سنة أبي داود من رواية موسى عن حماد قال عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر، يعني أيوب يروي عن أبي قلابة ما سمى الرجل من بني عامر، يعني قد يكون هذا الإسناد ضعيف. من خالف أيوب؟ خالف أيوب خالد الحذاء فرواه عن أبي قلابة نفس الخبر لكنه زاد زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ عمرو بن بجدان، يعني خالد الحذاء يقول الرجل في رواية أبي قلابة والتي تكون من طريق أيوب اسمه عمرو بن بجدان. أيوب قد يكون أوثق من خالد الحذاء. القول قول من؟ هل القول قول أيوب ولا القول قول خالد الحذاء؟ السؤال لكم. بس فاهمين الإشكال أنتم؟ يا جماعة إذا ما فهمت الإشكال ترى كلامنا ضايع. أيوب ثقة ثبت ويمكن يكون أقوى من خالد الحذاء. خالد الحذاء زاد أن سمى هذا الراوي، طيب يمكن نقول خالد الحذاء أخطأ ويمكن يكون أصاب، قول من يقدم؟ تفضل. ليه؟ طيب حد عنده رأي ثاني؟ تفضل. الحذاء بالحق. لماذا؟ لا ما يشترط، يمكن أخطأ، أبهم الرجل خطأ يمكن ويمكن أصاب، قد يكون زيادة علم وقد يكون مخطئ. نفس واحد حاضر معنا الدرس قد يكون شرحه ما عنده زيادة علم مغلط فعلا. طيب الإخوة بعضهم يقول يقدم أيوب وبعضهم يقول يقدم خالد الحذاء، أحدهم قال خالد الحذاء يقدم لأن عنده زيادة علم، لكن قد يكون مخطئ خالد الحذاء. تفضل. لا في اختلاف، هذا ما سمى الرجل الثاني سمى، لا الكلام عن الإسناد، الإسناد يفرق، الأول الإسناد هذا فيه راوي ما عرفناه فقد يكون ضعيف، في اختلاف كبير. ليش قدمت أيوب أوثق؟ طيب تفضل، ترى الجواب موجود بين أيديكم. زين درسنا القضية، نريد الدراسة الآن. لماذا؟ لماذا؟ لا 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 تفضل. طيب لو ما عرفنا اسم الشخص نقول إسناد ضعيف فنقدم تضعيف الرواية على تصحيحها. الجواب عند بين أيديكم. زين نقدم كلامه يعني؟ لا خالد الحذاء ما يقول يسميه عمرو بن بجدان. تفضل. طيب قد يكون السند الغير متصل أصح. أين طلبة العلم؟ أنا أتعجب، أين طلبة العلم؟ إخواني الكرام شوف الدارقطني ماذا يقول، هذا إمام العلل إمام الصنعة، لا تتعب نفسك، قال القول قول خالد الحذاء. هذا يعني إخواني الكرام نفس واحد يقولوا له طريق العين خذ يمين يقول لا أدرس أخذ يسار ولا لا، ترى قطني هذا، هذا إمام الدنيا، واضح بارك الله فيكم، جالس يقول لك القول قول خالد الحذاء، قوله مقدم، طيب ليش متردد ونلف وندور، واضح بارك الله فيكم. إخواني أنا أستخدم مصطلحات ما أقصد شيء، بس أقصد بارك الله فيكم يعني شوية شحذ الهمم والقرائح، فهمتم بارك الله فيكم. لماذا قدمنا قول خالد الحذاء؟ لأن إمام الصنعة الدهرقطني هؤلاء أئمة لهم تتبع واستقراء، يقول لا قول خالد الحذاء مقدم. لماذا؟ مثلا قول خالد الحذاء عنده زيادة علم، واضح بارك الله فيكم، إلى غير ذلك من الطرق التي للأئمة في تقديم رواية على رواية، لكن واضح بارك الله فيكم هنا في زيادة نحن مشيناها. وقد يكون قول خالد الحذاء قد يكون خطأ، فالأئمة تجمل يقولون لا قول أيوب مقدم لأن خالد أخطأ هنا، فاحتمال وارد، لكننا سنقدم هنا قول خالد الحذاء. طيب نأخذ مثال آخر، هذا مثال سهل إن شاء الله، في سنن البيهقي قال أخبرنا علي بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان وعارم يعني اثنين قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا. طيب إخوان الكرام، عوسجة يروي عن ابن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إسناد صحيح ولا فيه ضعف؟ إسناد فيه ضعف. لماذا؟ عوسجة ليس صحابي، فكيف يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيكون هذا مرسل، واضح بارك الله فيكم. في سنن الترمذي قال حدثنا سفيان عن عمر، شوف عمر بن دينار، عمر دينار عن عوسجة، عوسجة لكن زاد عن ابن عباس أن رجلا، يعني الإسناد الأول نقص رجل، الإسناد الثاني زاد رجل، أي الرجلين أي الإسنادين نقدم؟ قبل هذا واضح الإشكال يا جماعة الربع المشايخ؟ سكت الإخوة. الإسناد الأول ناقص والإسناد الثاني فيه زيادة رجل، أيهما نقدم، الناقص أو الزائد؟ ليش؟ يمكن الزائد غلط، زيادة علم غلط تكون، قد يكون خطأ، واضح بارك الله فيكم، قد يكون مخطئ، عندما يزيد شيء يكون مخطئ، مثلا واحد قرأ آية من القرآن وزاد شيء، هل يكون عنده زيادة علم؟ أجيب أخوان الكرام، مخطئ الرجل، واضح أنه مخطئ، فليس كل زيادة زيادة علم، لا قد يكون الزيادة هذه خطأ وهم من الإنسان. طيب سفيان ابن عيينة، الآن نأتي إلى الدراسة، زاد في روايته عن عمر ابن دينار فرواه عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، دقيقة بارك الله فيكم، القول قول سفيان ابن عيينة، نجد إذا راجعنا كلام الأئمة يقولون زيادة سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة ثقة ثبت حافظ الإمام، لو زاد زيادته مقبولة، لو زاد زيادته مقبولة، واضح بارك الله فيكم، لأن الزائد إمام كبير وعالم راسخ، عالم راسخ. طيب عندنا هذه كلها في الأسانيد، الآن ما جئنا إلى المتن، هذه كلها في الأسانيد. طيب نأتي الآن إلى المتن، في صحيح البخاري مسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخره، رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عن نافع عن ابن عمر نفس الحديث، زاد مالك من المسلمين، قال أهل العلم هذه زيادة ثقة ليس خطأ من الإمام مالك مقبولة. صحيح أن الإمام مالك خالف جماعة من الثقات، لكن الإمام مالك لم يخطئ، لأن الإمام مالك إمام جبل راسخ، ما أخطأ في هذه المسألة، واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة وتحتاج إلى دراسة، لأنك ستعرض أسانيد هنا وأسانيد هنا وتوازن بينهما، هل الزائد مسيء أو الزائد مخطئ، كلهم ثقات لكن الأول إمام والثاني إمام، فتحكم على زيادة الأول، تقول بما أن كلهم أئمة زيادته مقبولة، واضح الآن بارك الله فيكم. طيب الله يحيي الشيخ، بارك الله فيك. مثال آخر، في صحيح البخاري قال حدثنا ابن محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه عن الثوري بهذا اللفظ أيضا، شوف سفيان متابع، عبد الرزاق ووكيع ويحيى القطان مع سفيان الثوري، هؤلاء كلهم يروون اللفظ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. في مسند الدارمي يروي قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه. طيب الآن خمسة من كبار الحفاظ وقبيصة زاد عليهم شيء، يقدم قول من؟ قول الخمسة يقدم على واحد، لأن هؤلاء جبال الحفظ أئمة الدنيا. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك ما نقول الآن قبيصة عنده زيادة علم، لا، نقول هذا خطأ وهذا وهم. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب أيضا هذه من دقائق مسائل المصطلح، وتأتي بالدربة والممارسة ومرور الأيام والليالي. ولكن حتى نعلم أن أئمة الحديث ما قبلوا الروايات هكذا من رؤوسهم، لا، اللفظة الواحدة يدققون فيها، اللفظة الواحدة يدققون فيها. قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. الآن يأتي الحافظ بن حجر إلى حديث يسميه أهل العلم الحديث الشاذ. ما معنى الحديث الشاذ؟ قالوا: ما رواه الراوي المقبول وخالف فيه من هو أولى منه. ما رواه الراوي المقبول وخالف من هو أولى منه، يعني الصدوق تقبل روايته ولا ما تقبل؟ أجيبه السؤال لكم إخوان الكرام، الصدوق تقبل روايته ولا ما تقبل؟ تقبل. لو أن صدوقا خالف الثقة قالوا هذا روايته هذه شاذة. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام؟ ركزوا معي في تعريف الحديث الشاذ: راوي مقبول يخالف أقوى منه فنحكم على روايته أنها خطأ وأنها رواية شاذة. الصدوق روايته مقبولة لكن الصدوق خالف الثقة، الثقة أحفظ، فالقول قول من؟ قول الثقة. طيب لو افترضنا أن عند ثقة واحد، عندنا ثقة واحد، روايته مقبولة أو غير مردودة؟ الثقة روايته مردودة أو مقبولة؟ سؤال لكم يا جماعة، الثقة روايته مقبولة أو مردودة؟ مقبولة. طيب الثقة خالف خمسة من الثقات، القول من؟ قول من؟ قول الخمسة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني واحد جايب درجة 80 خالف واحد جايب درجة 99، القول قول من؟ اللي جايب صاحب 99. هذا من باب التقريب. فيقول الحافظ بن حجر: الرواية المردودة نسميها شاذة، والرواية المقبولة نسميها المحفوظة، لأن هي الصواب فتسمى الرواية المحفوظة. إلى الآن الأمور واضحة؟ يعني في الحديث الشاذ عندي راو مقبول يخالف من هو أقوى منه فروايته نسميها شاذة. طيب رواية من هو أقوى منه نسميها الرواية المحفوظة، الرواية المحفوظة. طيب لنأخذ على ذلك مثالا. في سنن أبي داود قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر جاء في مسند الإمام أحمد قال: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر، يعني محمد بن المنكدر روى عنه اثنين، الإسناد الأول حميد، الإسناد الثاني أسامة، فروى الخبر بلفظ آخر. دخل النبي صلى الله عليه دقيقة أخوان الكرام، الآن الإسناد الأول حميد يروي عن محمد بن المنكدر عن جابر حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. الإسناد الثاني مثل الأول تماما، بس من يرويه؟ أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الكرام حتى ألخص، اثنين يرويان عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول صدوق والثاني صدوق، روايته مقبولة ولا مردودة؟ مقبولة، مو بصدوق واحد اثنين، يعني هذه تكون ماذا؟ من أي نوع؟ هاي جماعة من أي نوع؟ صحيح لغيره. واضح بارك الله فيكم؟ طيب انظر إلى هذا، إلى الصدوقين، خالف من؟ من في الطرف الآخر؟ رواه عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة إمام الدنيا عن محمد بن المنكدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسقط من؟ جابر. هذه رواية مرسلة، ورواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري، قال حد ورواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر. يعني الاثنين الصدوقين يرويانه عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يرويانه عن محمد بن المنكدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول قول من؟ عجبوا، القول قول من؟ سفيانين، اثنين من أئمة الدنيا، خالفهما رجلان صدوقان. الرواية الأولى شاذة والرواية الثانية هي المحفوظة. واضح الأمور يا جماعة؟ أعيد المثال هذا حتى نفهم. عندي خبر يرويه اثنين وصفا بأنهما صدوقان عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. في طرف الميزان الآخر روى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر مع حذف جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية هذه تسمى رواية مرسلة. أي الروايتين أقوى؟ سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. هؤلاء أوثق 100 مرة من حميد الأعرج وأسامة بن زيد الليثي. واضح بارك الله فيكم؟ فهمتم؟ يعني إخوان الكرام، مثال ذلك واحد في اختبار القرآن جاب 85 والثاني في اختبار القرآن جاب 85. هؤلاء خالف رجلين، درجة الأول 1000 من 100 ودرجة الثاني 1000 من 100. القول قول من؟ الاثنين الآخرين، لأن قطعا هذه الرواية وهم. فهمتم بارك الله فيكم؟ واضح؟ طيب ننتقل إلى مثال آخر. شوف الآن هذا المثال، هذا مثال دقيق ويحتاج إلى تأمل. في مسند أبي داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. طيب إخوان الكرام، إذا نظرت إلى هذا الإسناد، إسناد أبي داود الطيالسي، هذا إسناد ما عليه غبار، يقولون إسناد نظيف. سفيان بن عيينة إمام، الزهري إمام، سالم إمام، ابن عمر صحابي. ستقول عن هذا الإسناد صحيح 200%، لكن اختل عندنا أي شرط؟ السلامة من الشذوذ. واضح بارك الله فيكم؟ قال الترمذي وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. يعني الخبر من مراسيل الزهري. في الطرف الأول سفيان بن عيينة، في الطرف الثاني 4 من الحفاظ الكبار. سفيان بن عيينة إمام لكن خالف 4 من الحفاظ الكبار، فالقول قول من؟ قول الحفاظ الكبار. لذلك قال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، ورجح الإمام أحمد والنسائي أن الوجه المرسل هو المحفوظ فهو من مراسيل الزهري. واضح بارك الله فيكم؟ إخوان الكرام، في الرياضيات 1+1=2، في الحديث لا، 1+1 ما يساوي 2. لذلك بعضهم يعني يتكلم في الحديث وهو قد وضع قدما على قدم، إذا رأى الإسناد الأول يقول لك هذا إسناد ما في إشكال فيه، لكن إذا درس يعلم أن الإسناد الأول فيه إشكال. المثال واضح بارك الله فيكم؟ إخواني الكرام، السؤال لكم، المثال واضح؟ أسعد ما فهمته؟ لماذا شاذ؟ أن سفيان خالف 4 من الحفاظ. يعني تخيل أن عندك حافظ متقن، حفاظ متقنين كلهم يخالفونه، القول قول من؟ الحفاظ المتقنين. واضح بارك الله فيك؟ 1 في مقابل 5، الخمسة هم الأقوى. هذا هو بارك الله فيك. طيب نأخذ مثال ثالث حتى نستوعب إن شاء الله تعالى. في سنن ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة عن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف معاوية بن هشام صدوق له أوهام. هذه الرواية معاوية بن هشام الصدوق خالف، انظر خالف من؟ خالف قبيصة والأشجعي وأبو أحمد الزبير وعبد الرزاق والحسين بن حفص وعبد الله بن الوليد العدني ويزيد بن أبي الحكيم العدني، كلهم يروونه عن الثور بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فإذا القول قول من؟ قول الجماعة، لأن هذا الراوي ما يستطيع أن يقاوم هؤلاء الجماعة كلهم، ما يستطيع أن يقاوم هؤلاء الجماعة كلهم. طيب نأخذ مثال رابع، مثال رابع نأخذ، هي نأخذ يا جماعة وليكفي، ضاعوا الشباب. أبو سعود بيضيعون أكثر؟ يا ما شاء الله. أبو سعود يقول تفاهمين أمشي على كلامه ولا أنتم تخالفونه وتكون رواية شاذة؟ هاي جماعة أبو سعود إذا خالفك أهل المسجد روايتك تكون مطرحة مرة، لكن نمشي على كلامك إن شاء الله. طيب إخوان الكرام، أحيانا نجد بعض الأئمة يقولون هذه رواية شاذة، ما يقصدون يعني في الشذوذ على كلام الحافظ بن حجر لابد تعمل مقارنة، لكن تجد أحيانا بعض الأئمة يقولون هذه رواية شاذة من دون مقارنة يعني خطأ، وهذا قد يوجد في استعمالات بعض الأئمة، فانتبه لهذا، انتبه لهذا. إن بعض الناس يقول وجدت الإمام أحمد يقول هذا حديث شاذ، طيب ما في مقارنة يعني، فكيف يقول شاذ؟ هنا شاذ بمعنى خطأ غلط، فهذا قد يطلقه بعض الأئمة، فانتبه إلى اصطلاحات بعض الأئمة. طيب وأيضا بارك الله فيكم، الحافظ بن حجر يقول الرواية الخطأ تسمى الشاذة، الرواية الصواب تسمى المحفوظة أو المحفوظ، وأيضا قد تسمى بارك الله فيكم الصواب أو الصحيح، يكون هذا شذ به فلان والصحيح كذا أو الصواب كذا. طيب الآن نأتي إلى العكس، المقبول إذا خالف من هو أوثق منه هذا شذوذ. طيب لو افترضنا بارك الله فيكم إن عندنا 5 متقنين خرجوا من المسجد قالوا حضرنا اليوم درس نخبة الفكر، وعندنا واحد ضعيف خرج من المسجد وقال حضرنا اليوم درس القواعد الفقهية، يعني ضعيف ويخالف، هذه روايته تسمى رواية تسمى منكرة، ليش؟ ضعيف ويخالف ثقات، فتسمى روايته بالرواية المنكرة. طيب ورواية الثقات تسمى بالرواية المعروفة، الرواية المعروفة. في السابق رواية الشاذة يقابلها الرواية المحفوظة، أما الرواية المنكرة يقابلها الرواية المعروفة. طيب الحديث المنكر ما تعريفه؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، أولى منه الثقة أو الصدوق. يعني عندنا 5 كلهم يوصفون بالصدق صدوق، خرجوا من المسجد يقولون درس القواعد الفقهية، واحد ضعيف خرج من المسجد قال الدرس نخبة الفكر، قول من يقدم؟ الصدوقين. واضح بارك الله فيكم. طيب لنأخذ على ذلك مثال، إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة؟ منصور ضعت ولا بعدك؟ غرزنا حط على الدبل، الأمور طيبة. طيب إخواني الكرام، هذه المسائل أيضا تأتي بالدربة والتمارين، وأنك تقرأ في كتب الأئمة ستجد أنها إن شاء الله سهلة ويسيرة من ناحية الفهم والاستيعاب. طيب روى الطبراني في المعجم الكبير بإسناده، في هذا الإسناد حدثنا حبيب ابن حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو زرعة عن حبيب عن حبيب، هذا حبيب هذا بالأحمر، قال واهي الحديث، يعني روايته مردودة. ومع هذا يعني الإسناد ضعيف، ومع هذا خالف غيره من الثقات. فمعمر يرويه عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريف أن ابن عباس أتاه الأعراب فقالوا، يعني رواية حبيب مرفوعة ورواية معمر موقوفة، ورواية حبيب الضعيف خالف فيها معمر الثقة، فتكون رواية حبيب منكرة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، فإن قال قائل طيب ليش نعور راسنا لو قلنا رواية حبيب ضعيفة وينتهي الإشكال؟ لا، عندما نقول بأن الخبر أنه منكر معناه أنه لا يتقوى. فهمتم بارك الله فيكم؟ لو قلنا الرواية الأولى فقط ضعيفة، طيب ضعيف مع ضعيف يصبح ماذا؟ أجيبوا إخوان الكرام، ضعيف مع ضعيف يصبح ماذا؟ حسن لغيره. أما هذا لا يتقوى، المنكر أبدا منكر، هذا خطأ غلط، الغلط ما يتقوى ما يتعدل بارك الله فيكم. فلذلك ننتبه لمثل هذا. أيضا فائدة، بعض الأئمة قد يطلق على الحديث الشاذ أنه حديث منكر، هذا موجود عند الأئمة. وأيضا فائدة، لو مر عليك خبر حكم عليه أنه منكر لا يلبس عليك أحد ويقول لكن جاءت له طرق، لا، لو جاءت له طرق ما يتقوى. الإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر، واضح بارك الله فيكم، يعني هذا غلط خطأ، فمن أخطأ ما يتقوى خطأ، فينتبه لهذا الأمر. طيب إخواني الكرام، الأمور إلى الآن واضحة؟ واضحة؟ طيب، سندخل في بعض المسائل الدقيقة لكنها مفيدة طيبة، وفيها إن شاء الله فائدة جميلة بارك الله فيكم. قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني إخوان الكرام، لو أن الأخ هلال قال أنا حضرت اليوم درس بعد صلاة المغرب في شرح نخبة الفكر، والأخ عامر قال أنا حضرت اليوم درس بعد صلاة المغرب في شرح نخبة الفكر، والأخ عمر قال أنا حضرت اليوم درس شرح نخبة الفكر بعد صلاة المغرب، رواية هلال مقبولة. من تابع هلال وافق هلال على هذه الرواية؟ عامر. من وافق عامر على هذه الرواية؟ عمر. هذه تسمى المتابعة، واضح بارك الله فيكم، هذه تسمى المتابعة. طيب، لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا حديث عن ابن عمر في السواك، جاء نفس الحديث عن ابن عباس في السواك، حديث ابن عباس يسمى شاهد لحديث ابن عمر، أما المتابعة في نفس الحديث، واضح بارك الله فيكم، يعني حديث ابن عباس يرويه عن ابن عباس ثلاثة، الأول تابع الثاني، الثاني تابع الثالث، فهذه تسمى متابعات. أما حديث ابن عمر في السواك فهذا يسمى الشاهد. إلى الآن الأمور واضحة شيخي؟ الأمور واضحة؟ أكيد؟ متأكد؟ طيب، ما سمعت؟ لا، المتابعة من نفس الصحابي، الشاهد صحابي آخر نفس المعنى، فهمت علي؟ يعني مثلا رفع اليدين في الدعاء جاء من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، حديث أبي هريرة يشهد لحديث ابن عمر ويشهد لحديث أبي هريرة، لكن في حديث ابن عمر روى هذا الحديث عن ابن عمر خمسة، هذه تسمى متابعات، تسمى متابعات. يعني طيب، وجمع الطرق حتى أعرف المتابعات وأعرف الشاهد، هذه العملية تسمى الاعتبار، تسمى الاعتبار. وهذه المسألة مفيدة جدا حتى تحكم على الأحاديث، لابد تجمع الطرق، لابد تجمع الطرق، فتنظر من وافق هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ، هذه تسمى الاعتبار، فتنظر إلى المتابعات، وتنظر أيضا إلى الشواهد، يعني هذا الحديث في حديث ثاني يوافقه أو هذا الحديث ما له شواهد، فهذا الأمر مفيد جدا في تقوية الأحاديث. طيب، المتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة مثل ماذا؟ مثلا عندي حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فعندي حديث آخر، عندي إسناد آخر لنفس الحديث من رواية مثلا راوي عن نافع عن ابن عمر، فمالك توبع متابعة تامة في رواية الخبر عن شيخي. مرة ثانية، مالك يروي الخبر عن نافع ونافع يروي الخبر عن ابن عمر. طيب إذا عندي راوي ثاني روى نفس الخبر عن نافع، هذه تسمى متابعة تامة، تسمى متابعة تامة. طيب عندي خبر يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وعندي نفس الخبر من حديث ابن عمر ما رواه الإمام أحمد، رواه راو آخر، ما رواه عن الشافعي، رواه عن شيخه عن الإمام مالك، هذه تسمى متابعة قاصرة لرواية الإمام أحمد. وهذه مسألة تأتي أيضا بالدربة والدراسة. طيب خلونا نأخذ بارك الله فيكم مثال ونفهم إن شاء الله فهم طيب بإذن الله عز وجل. طيب روى الشافعي في الأم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال. الإمام البخاري روى نفس الخبر، نفس الخبر عن ابن عمر من رواية عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك. عبد الله بن مسلمة بالنسبة للشافعي تكون يكون ماذا؟ يا جماعة ها؟ لا شاهد غلط، لا ها؟ متابعة تامة، لأنه روى هذا الحديث والتقى مع الشافعي في أي راوي؟ شيخ مباشرة الإمام مالك. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام؟ المتابعات كلامنا كله عن نفس الصحابي، ما نتكلم عن حديث آخر، عن نفس الصحابي. تأمل في هذا المثال جيدا، الإمام الشافعي يروي الخبر عن مالك، عبد الله بن مسلمة كأنه في طبقة الإمام الشافعي روى نفس الخبر عن مالك، فمن تابع الشافعي متابعة تامة؟ عبد الله بن مسلمة. واضح الأمور؟ طيب هذه أيضا تأتي بالدربة والدراسة ومرور الأيام والليالي، والمسألة سهلة ويسيرة إن شاء الله إذا درست بإذن الله عز وجل. طيب عبد الله بن مسلمة قلنا هنا تابع الشافعي متابعة تامة. طيب الآن شوية سنتعمق. روى ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن الوليد قال أخبرنا مروان بن معاوية قال أخبرنا ابن فضيل عن عاصم ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. يعني الآن عاصم ابن محمد يلتقي مع عبد الله ابن مسلمة والإمام مالك والشافعي في رواية عن الإمام مالك في من؟ في ابن عمر فقط. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه متابعة قاصرة تابع فيها عاصم ابن محمد ابن زيد الإمام مالك. طيب إذا لم تفهم لا يضرك هذا، هذه تأتي بمرور الأيام والليالي. طيب آخر نقطة، الحديث اللي عندنا حديث من؟ أجيبوا إخوان الكرام، حديث من نتكلم عنه يا جماعة؟ إخوان الكرام أنا استغرب بعض الأخوة يشاهد الشاشة، طيب حديث من نتكلم عنه؟ لا هذه مشكلة كبيرة. لا حديث ابن عمر، ابن عمر الله يصلحك، حديث الصحابي. حديث من بارك الله فيك الجاسين نتكلم عنه؟ حديث من؟ متابعة تامة ومتابعة قاصرة. حديث من؟ حديث ابن عمر. النسائي روى نفس الحديث من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس ماذا يسمى بالنسبة لحديث ابن عمر؟ شاهد. واضح بارك الله فيكم؟ طيب هذه أيضا تأتي بمرور الأيام والليالي، لو لم تستوعبها الآن لا تتضايق، عادي بارك الله فيكم جدا، كلنا قد تستغلق عليه بعض الأمور، لكن مع الدربة والتمرين والدراسة ستفهم هذا الأمر. لابد تجمع الطرق وتضعها بين عينيك فتعرف أين التقى الإسناد وأين افترق الإسناد، فلا يتكدر خاطرك ويضيق صدرك وتقول أنا ما فهمت واستوعبت، لا 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 اصبر، والعلم ينال بالصبر. وكم مسألة عويصة يظنها الإنسان في البداية أنها عويصة مع الأيام والليالي، يتبين له أن المسألة سهلة ويسيرة بإذن الله عز وجل. طيب، سأنتقل إلى مثال آخر أسهل إن شاء الله. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. في صحيح مسلم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. طيب حديث ابن عمر ماذا يسمى بالنسبة لحديث أبي هريرة؟ أجيبه شاهد. واضح بارك الله فيكم؟ هذه سهلة، هذه سهلة ويسيرة بإذن الله عز وجل. طيب نتوقف يعني عن الشاشة الآن، نرجع للكتاب. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. عندنا حديث يسميه أهل العلم الحديث المحكم، ما معناه؟ الحديث المقبول السالم من معارضة مثله، الحديث المقبول السالم من معارضة مثله. يعني عندك حديث صحيح هذا الحديث، وعندك حديث آخر يخالف هذا الحديث، هذا يسمى مختلف الحديث. الحديث الأول له معنى، الحديث الثاني له معنى يعاكس معنى الحديث الأول، يعني اختلف الحديث الأول في معناه عن الثاني، فكيف أجمع بينهما؟ هذا نوع من أنواع علوم الحديث. لكن عندي حديث يسميه أهل العلم المحكم، المحكم الذي لم يعارضه شيء، مثل ماذا؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ما هو الحديث الذي يعارض هذا الحديث؟ ما في. إذن هو حديث محكم. مثال آخر: إنما الأعمال بالنيات. هل في حديث يقول لك إنما الأعمال ليست بالنيات؟ ما في. إذن حديث إنما الأعمال بالنيات ماذا؟ محكم. طيب حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل في حديث آخر يقول البدعة مقبولة وطيبة وافعلوا البدع؟ ما في. إذن هذا الحديث حديث محكم. واضح معنى المحكم؟ المحكم ما له معارض، ما له معارض من مثله، معارض صحيح يعني. مختلف الحديث حديثان مختلفان في المعنى الظاهر فيجمع بينهما. عندي حديثين بينهما اختلاف، كيف أجمع بينهما؟ هذا هو مختلف الحديث. طيب عندي مصطلح بعض أهل العلم يسميه مشكل الحديث. ما معنى مشكل الحديث؟ مشكل الحديث حديث في معناه غموض، يعني بماذا يختلف عن مختلف الحديث؟ مختلف الحديث حديثين بينهم تعارف، مشكل الحديث حديث واحد في معناه غموض، فكيف توجه معنى هذا الحديث؟ واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو مشكل الحديث. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم مهمة جدا ونفيسة جدا. ابن خزيمة ماذا يقول؟ يقول: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. يقول: أنا لا أعرف حديثين بينهما تعارض من جميع الوجوه. الذي يزعم أن هناك حديثين صحيحين لا يمكن الجمع بينهما فليأتي بهما، أنا أبين له وجه الجمع بينهما. وطبعا إخواني الكرام، من المقامات العظيمة التي يظهر فيها علم العالم هذا المقام. عندك حديث أول وعندك حديث ثاني، كيف تجمع بينهما بأصول علمية صحيحة؟ هذا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمستقل ومستكثر. بعضهم أسهل شيء عنده شاف حديثين، الأول صحيح له معنى والثاني صحيح له معنى، الحين هو متورط ما يعرف كيف يجمع بينهما، قال الثاني ضعيف. لا لا لا، ليس هكذا، كلام غلط. لماذا؟ لأن كلامك ترجيح والجمع مقدم على الترجيح. لذلك العالم يظهر هنا. يعني مثلا ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر وغيره من أهل العلم عندهم براعة كبيرة جدا في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارف. طيب لنأخذ أمثلة على ذلك. أنا المثال ما وضعته هنا. المثال في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني معنى الحديث ظاهره ما في مرض ينتقل بالعدوى. لا عدوى نفي. طيب عندنا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب كيف لا عدوى وفر من المجذوم؟ حديثين فيهما تعارف. حديث يقول المرض ما يعدي، الحديث الثاني يقول لا، إذا رأيت مجذوم فر منه خشية أن تصاب بالمرض. كيف أجمع بينهما؟ هنا يظهر العلم. والشيخ الألباني كان يقول في بعض المضائق العلمية ويردد هذا البيت الجميل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. إذا جئت ببعير صغير عمره 6 أشهر ووضعت مع الفحول الكبار يستطيع ينافسهم؟ ربما يأكلونه. واضح بارك الله فيكم. لذلك ابن القيم ماذا يقول عن ابن تيمية؟ اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. بعض الناس خليج في العلم لكن ابن تيمية محيط. لكن إخوان الكرام، هل جاء هذا بالنوم؟ أسألكم بالله، هل هذا جاء بالنوم؟ هل هذا جاء بالتقاعس؟ هل هذا جاء بالكسل؟ طبعا كله توفيق من الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي. لذلك بعض أئمة اللغة أخطأ في مسألة لغوية، فقال له بعضهم: نمت وأدلج الناس بكروا وخرجوا في جد واجتهاد وأنت نائم طيلة الليل، هل يستويان؟ ما يستويان. طيب مثال آخر في مسند الإمام أحمد من حديث طلق بن علي: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. في حديث بسرة في سنن أبي داود: من مس ذكره فليتوضأ. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث أول يقول معناه يعني من مس ذكره لا يتوضأ، الحديث الثاني من مس ذكره يتوضأ. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ هنا يظهر طالب العلم. طيب عندنا بارك الله فيكم طرق النظر في الجمع، طرق النظر في الجمع. أما الأمر الأول البحث في ثبوت الحديثين، هذا أول، أنه يمكن يكون الحديث الثاني المعارض أصلا ضعيف ما يثبت، فأنت ليش يعني معول راسك وتبحث وتحاول تجمع مع أن الحديث الثاني هذا ضعيف؟ فإذا تبحث في ثبوت كلا الخبرين. أيضا يعني إذا جاءنا الآن حديثين متعارضين، الطريقة الثانية المرتبة الثانية إني أحاول أجمع بينهما بما أقدر عليه، وللجمع طرق موجودة عند أهل العلم. طيب نفترض إن ما قدر نجمع بينهم، يعني مثلا بعض أهل العلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك يقول كل الحديثين صحيحين، هل نقدر نجمع بينهم؟ يقول لا. قال ننتقل إلى الطريقة الثالثة، ما هي؟ نقول بالنسخ في حديث منسوخ. واضح بارك الله فيكم. هذه طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث المختلفة. عندنا طريقة رابعة، أن ترجح بين الروايات. يعني قد يكون الحديث الأول صحيح والحديث الثاني صحيح، لكن الحديث الثاني فيه غلط، فيه خطأ، إسناده صحيح لكن فيه خطأ، فالحديث الأول يقدم. وعندي الطريقة الأخيرة التي ربما يفعلها بعض أهل العلم، ما هي؟ ها؟ من يعرف؟ تفضل. لا لا، لو فسر بأقوال السلف هذا جمع، كله جمع، أتكلم عن طريقة تفصل فيها. تفضل بسعود. هذا ترجيح، هذا ترجيح. تفضل، أحسنت. أتوقف أقول أنا ما تبين لي الجمع بالنسبة لي أنا، غيري من أهل العلم قد يتبين له الجمع، لكن هذه آخر شيء يفعله الإنسان بالنسبة لي أهل العلم المتمكنين والمحققين. طيب إخوان الكرام، لنأخذ مثال على طريقة الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. في صحيح البخاري قالت ميمونة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ما معنى حلال؟ غير محرم. في صحيح البخاري ومسلم قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. من ناحية الإسناد أي الإسنادين أقوى؟ الثاني، رواه البخاري ومسلم. لكن كيف نجمع النسخ؟ ما في نسخ هنا. النظر في صحة الأحاديث، الأول صحيح والثاني صحيح. قالوا لا بد من الترجيح. كيف نرجح؟ ميمونة تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال. من صاحبة القصة؟ من المعقود عليها؟ ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس. هذه طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث المتعارفة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، فإذا بارك الله فيكم، هناك كتب مصنفة في مختلف الحديث، منها كتاب اختلاف الحديث للشافعي، منها كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومنها كتاب عظيم شرح مشكل الآثار للطحاوي. شرح مشكل الآثار للطحاوي، مشكل الآثار الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، ليس الآثار الموقوفة، لا لا، الموقوفة والمرفوعة. طيب، قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. يعني الحافظ بن حجر يقول من طرق الجمع بين الحديثين أنك تشوف يمكن في أحد الأحاديث منسوخة، إذا كان منسوخ خلاص ينتهي الإشكال. فالنسخ معناه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل متأخر عنه من الكتاب والسنة. الحديث الناسخ هو المتأخر، والحديث المنسوخ هو المتقدم. طيب، من أمثلة الأحاديث المنسوخة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها نسخت ماذا؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور. من أمثلة الأحاديث المنسوخة قال جابر بن عبد الله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. طيب الأمر بقتل الكلاب ماذا؟ منسوخ. جابر نفسه يقول ثم نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من أمثلة ذلك أيضا في سنن الترمذي عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عن ذلك. يعني في أول الأمر ما يغتسل الرجل إذا عاشر زوجته إلا إذا أنزل، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، فالرجل إذا عاشر زوجته يغتسل أنزل أو لم ينزل. طيب كيف عرفنا هذا؟ ينص أبي بن كعب أن هذا كان رخصة في أول الإسلام ثم نهينا بعد ذلك عن ذلك. فائدة، ألف جمع من أهل العلم كتب في الأحاديث المنسوخة، منهم الأثرم تلميذ الإمام أحمد، أحمد ابن محمد ابن هانئ، جزء من كتابه مطبوع بعنوان ناسخ الحديث ومنسوخه، وأيضا ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، وأيضا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وأيضا إعلام العابد بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي، وكتابه أيضا مطبوع. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ بارك الله فيكم، تفضل. أنا ذكرته في الدرس؟ لا، لا تسأل عن هذا، هذا ابحثوا في الكتب المطولة المفصلة، ما يضرك لو لم تعرفه. لا بصح، بعض الأشياء تعمدت عدم ذكرها. يعني الشيخ، بعض الإخوة الآن ربما خرج من الدرس وهو يضرب أخماس في أسداس، تبغي نشرح بعض المسائل الدقيقة ونضيعهم أكثر؟ هون عليك، العلم يؤخذ مرور الأيام والليالي. تفضل. راوي المرسل أقوى، أصح بمعنى، لا لا أحسنت، أنا الآن فهمت سؤالك. المرسل نوع من أنواع الضعيف، واضح بارك الله فيك. لكن الآن أي الروايتين هي الصواب؟ أنا ما أتكلم الآن عن الخبر صحيح ولا ضعيف، لا لا أتكلم عن هذا. واحد يقول حدثني محمد عن أحمد، واحد يقول حدثني أحمد، طيب من الصح فيهم؟ هذا كلامنا الآن، هل هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة؟ هذا بعد ما أفند الروايات. فهمت علي بارك الله فيك؟ نعم. الله يرحم والديك. اسمك؟ في أي صف؟ يا رب أسأل الله أن تكون من المحدثين الكبار وجميع الحضور يا رب العالمين، استمر وواظب بارك الله فيك. طيب، أحد عنده شيء ثاني يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم. نعم، ما فهمت والله. العزيز بعضهم يقول اثنين أو ثلاثة، اثنين أو ثلاثة، بعضهم يقول هكذا، بعض يعني تجد اختلافات يسيرة، بعضهم يقول ثلاثة فصاعدا لكن لا يبلغ المتواتر، بعضهم يقول العزيز اثنين، المشهور ثلاثة وصاعدا، اختلافات يسيرة جدا في هذا. نعم، أحد عنده شيء آخر؟ استوعبتم أيها الأحبة الكرام؟ فهمتم؟ الأمر يتطلب مراجعة، أرجوك قدر الاستطاعة قبل أن تأتي للدرس غدا راجع. إذا ما راجعت أنا ما أستطيع أقول لك شيء، لكن الإنسان ما يستطيع أن يقدم العلم ويضعه في فم الآخرين، لا يمكن، لازم أن نراجع، لابد لابد إخواني الكرام، حتى يعني إن شاء الله يكون مجموع منكم طلبة علم ومن أهل العلم والحديث والسنة. فضل الشيخ. نعم، ارجع للمتن واقرأه. الحافظ حجر تكلم عن هذا، بعض أهل العلم يقول بينهما فرق، وبعضهم يقول بمعنى واحد. الأمر سهل يسير، لا يشترط أن يكون راجح ولا اصطلاحات عند أهل العلم، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، يسير بارك الله فيك. شيخي إذا درست علم الحديث ستعلم هل يجوز أو لا يجوز. نعم، تفضل. نعم، ترجع للكتاب الله يرضى عليك، شرحنا يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، لا ما في عدد محدد. نعم، حبيبي شيخي لا تنشغل بالمشهور ولا العزيز، انشغل بالصحيح والضعيف والشاذ والمنكر، انشغل بهذا. أما بارك الله فيك المشهور والعزيز، قلت لك ما تجد الإمام أحمد يقول عن حديث مشهور ولا عزيز، فلا تنشغل بهذا، انشغل عن الصحيح، انشغل بالصحيح الضعيف الشاهد، المتابعة، المتابعة التامة، المتابعة القاصرة، الناسخ المنسوخ، هذه كلها مسائل دقيقة. طيب، نلتقي يوم غد إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.